إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما فرغ من تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر شرع في بيان موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا من أسس عقيدة أهل السنة، ومن أصول الاعتقاد عندهم سلامة القلوب والألسنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. عدالة الأصحاب رضي الله عنهم عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الذين يسبون الصحابة أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم، فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالذين يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يقدحون في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة، أي وأدى إلينا السنة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما يريد الزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أي بالزنادقة أولى. والذين يجرحون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصون أقدارهم هم زنادقة، يريدون أن يجرحوا شهودنا، لأنهم هم الذين أدوا الكتاب والسنة، ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال أبو نعيم رحمه الله تعالى: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ويحفظ ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه، ولا يبسط لسانه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سوء طويته في الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعدالة الأصحاب رضي الله عنهم عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة. من أصول أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أسس العقيدة عند أهل السنة والجماعة سلامة القلوب والألسنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وأفعالهم، يعني لم يقل سلامة قلوبهم وألسنتهم وأفعالهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو فرض أن أحدا نبش قبور الأصحاب وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. ولذلك اقتصر عليه شيخ الإسلام رحمه الله فقال سلامة قلوبهم وألسنتهم، لم يقل وأفعالهم، لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهية، وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم رضي الله عنه. سلامة القلوب والألسن، فقلوب أهل السنة سالمة من ذلك، مملوءة بضده بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما يليق به، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى. فهذا بالنسبة للقلوب. وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع، فإذا سلمت من هذا ملئت بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك، لأن الإنسان إذا خلى من البغضاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرف قدرهم فإنه يمتلئ قلبه بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينطلق لسانه بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وهذا كما هو معلوم لأنهم خير القرون في جميع الأمم، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود المتفق على صحته: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير القرون في جميع الأمم كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه صلى الله عليه وسلم فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقلوب الأنبياء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. وأيضا لأنهم يعني الصحابة الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته، فمنهم تلقت الأمة الشريعة، والشريعة التي تلقتها الأمة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم تلقوها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته، منهم تلقت عنه صلى الله عليه وسلم الشريعة. وأيضا لما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة، لأنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنشروا الفضائل في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، بل لا يعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنشهد نحن أن ذلك كان إذا نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيما كان من تاريخ الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكيف أنهم بذلوا كل ما يملكون من الدنيا وجادوا بأنفسهم لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنحن نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، نحبهم وتمتلئ قلوبنا بمحبتهم، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون، ونبرأ من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت. نرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: لهم حق الصحبة، وحق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه كما ترى من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: سبق أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك وسمي صحابيا، لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد التزم اتباعه، وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون الشخص صحابيا له ولا صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل في ذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يروى عنه، ومن غزا معه ومن لم يغز معه، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى مثلا فهو صحابي أيضا، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك. إذا لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة أخرى، فهذا تعريف الصحابي. وما يترتب على التعريف: فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. نسأل الله أن يرضى عن الصحابة أجمعين. موقف أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، مقامهم أعلى مقام في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمال، تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال، نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآلي، القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء وسواهم بالضد في ذا الحال، أهواؤهم تبع لدين نبيهم والعاملين بأحسن الأعمال، ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذاك ما شابوا الهدى بضلال، فهم الأدلة للحيارى من يقل بهداهم لم يخش من إضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال، حلما وعلما مع تقى وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم بحبهم ذو آمال وبراءة والحشر فيه صفاتهم وبها الأتى وبسورة الأنفال رضي الله عنه. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمنع وأنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح رضي الله عنهم أجمعين. فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقربون إلى الله رب العالمين بحبهم وبالثناء عليهم ويعدون ذلك من أكبر القربات عند ربهم جل وعلا. استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لموقف أهل السنة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا هي أخوة الدين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي غشا وبغضا وحسدا للذين آمنوا لأهل الإيمان. ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والصحابة يدخلون في الذين آمنوا دخولا أوليا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فيه سلامة الألسنة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا سلامة القلوب. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يستدل لقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسلامة الألسنة الدليل عليها قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسلامة القلوب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين، على رأس هؤلاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فهم يدخلون في هذا دخولا أوليا.
في قوله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي جنة ورضا، إخلاص النية. وفي قوله وينصرون الله ورسوله تحقيق العمل. وقوله أولئك هم الصادقون، أي لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ولكن عن صدق نية وإخلاص طوي. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوصفهم الله بأوصاف ثلاث: يحبون من هاجر إليهم، هذا وصف، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذا ثان، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا هو الوصف الثالث. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهم التابعون لهم بإحسان، وتابعوهم إلى يوم القيامة، فقد أثنوا عليهم بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان، وسألوا الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ولما سئلت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت ألا تعجبون، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم، تعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موته، يعني فسخر هؤلاء، وهؤلاء من أهل الزيغ والضلال يسبونهم، فيؤتيهم الله تبارك وتعالى الأجور ولم يصنعوا شيء. ألا تعجبون، قوم انقطعت أعمالهم بموتهم، فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موته. وعند مسلم رحمه الله عنها رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمر الله رب العالمين بالاستغفار للأصحاب رضي الله عنهم، ولكن وقع هؤلاء الضلال في هوة سحيقة فسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل للذين سبقونا بالإيمان، ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمن، ربنا إنك رؤوف رحيم، ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله رب العالمين به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا سب الأصحاب رضي الله عنهم لم يدخل في الآية، والآية كما هو معلوم تقرر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فهذا صم. ثم بعد ذلك والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فهذا صم. ثم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، فهذا صنف ثالث. فإذا لم يستغفروا لهم لا يدخلون في حيز من يعطى من مال الفيء، لأن الله قال في أول الآيات للفقراء المهاجرين، فمال الفيء لهذه الأصناف. فإذا جاء هؤلاء فلم يأتوا بالصفة التي حددها الله رب العالمين، وهي أنهم يستغفرون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يسبونهم، فهؤلاء لا يعطون من مال الفيء. وهذا استنبطه الإمام مالك رحمه الله بفهمه الدقيق، فقال إن الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم ليس له من مال الفيء نصيب، لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قوله طاعة وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم معطوف على قوله سلامة، أي من أصول أهل السنة والجماعة طاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بدأ هذا الفصل بقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى مستدلا على ما ذهب إليه، قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، فهذه من أصول أهل السنة والجماعة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، يعني أهل السنة يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويكفون عن شتمهم وتنقيصهم حيث نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل الأصحاب بقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. السب هو القدح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة، السب القدح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان يعني في غيابه، إن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة. وقوله أصحابي هم الذين صحبوه رضي الله عنه، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف، صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاطب خالد بن الوليد رضي الله عنه حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة في بني جذيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، وذكر الحديث والعبرة كما يقول الشيخ الشارح بعموم اللفظ، يريد أن يقول إن سبب الورود يعني سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالدا إلى بني جذيمة من بني عامر بن لؤي، فقتل منهم من لم يجز قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأرسل مع علي رضي الله عنه فودى القتلى وأعطاهم ثمن ما أخذ منهم حتى الإناء الذي يلغ فيه الكلب. ولما رجع خالد من بني جذيمة أنكر عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه عن خالد وعن الصحابة أجمعين، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لخالد رضي الله عنه لا تسبوا أصحابي، دع أصحابي فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيف. وهذا فيه من الدلالة ما فيه، لأن هذا إنما قيل لصحابي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيف من سيوف الله كما ذكر ذلك في مؤتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله تبارك وتعالى له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقب خالدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله المشاهد المحمودة وله الجهاد الحسن في سبيل الله تبارك وتعالى، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب العظيم، فهو سيف من سيوف الله تبارك وتعالى، ولكنه متأخر في إسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. أسلم خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد الفتح، الفتح المقصود كما سيأتي هو صلح الحديبية وليس هو بفتح مكة على أقوى وأرجح الأقوال عند المفسرين، فهذا هو الرأي المختار عند العلماء رحمهم الله، وهو أن الفتح المذكور هو فتح الذي الفتح الذي ذكره الله رب العالمين منصرف الصحابة رضي الله عنهم مع النبي من الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فخالد رضي الله عنه أسلم بعد هذا الفتح. عبد الرحمن بن عوف قديم الإسلام، قديم الهجرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من العشرات المبشرين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من خالد، وهو من هو وثابت له صحبة عظيمة، لم يرضى منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب عبد الرحمن، وعبد الرحمن أقدم منه صحبة وهجرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لخالد: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. والصحبة مقام متفرد ورتبة متميزة، فكيف إذا لم يكن المرء لا صحابيا ولا تابعيا ولا من تابعي التابعين ولا من تبع الأتباع ولا هو من جيل أهل الفقه والعلم، بل يكون متأخرا، ثم يسب أصحاب رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث لخالد بن الوليد لسيف من سيوف الله تبارك وتعالى: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام العظيم. لهذا قال: لا تسبوا أصحابي، يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. والعبرة كما قال الشيخ بعموم اللفظ، ولكن عندما يتوجه هذا لمثل خالد فله دلالة متميزة متفردة. إذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله، فما بالك بالنسبة لمن بعدهم؟ يقول: فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، هذه الجملة جواب القسم. فوالذي نفسي بيده، أين جواب هذا القسم؟ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب الحديث، فهذا جواب القسم. لو أن أحدكم، هذا شرط، أين جوابه؟ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب يكون ماذا؟ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فميز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: فوالذي نفسي بيده، هذا قسم، أين جوابه؟ جوابه: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب الحديث. يقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب، هذا شرط، أين جوابه؟ أين جزاؤه؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق البار بدون قسم، هو الصادق بدون قسم صلى الله عليه وسلم، أقسم: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. أحد جبل عظيم معروف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، المد ربع الصاع، النصيف نصفه، ونصيفه كلمة نصيف لغة في النصف، النصف والنصيف لغتان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الرجل من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب قد توجه بدءا لبعض الأصحاب لخالد وأمثاله ممن تأخر إسلامهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السابقين الأولين من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين لو أنفق الواحد منهم ربع الصاع أو نصفه من الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوزن، لا يقدر بملء الكفين ولا بنصف ذلك، وإنما الذي يقدر بذلك هو الطعام. وقال بعضهم: من الذهب بقرينة السياق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنفق مثل أحد ذهبا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحالين، لو كان من الطعام أو كان من الذهب فليكن من الذهب. ما نسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب؟ لا شيء. الصحابي من الصحابة المتقدمين، لو أنفق مدا من ذهب أو من طعام وجاء من تأخر بعد ذلك فأنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مبلغه، لكان السابق من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابقا له مع هذا الإنفاق الذي يبدو يسيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الإنسان منا، بل من الصحابة المتأخرين على حسب سبب الورود، لأن الحديث إنما توجه به النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وأمثاله، لو أنفق الإنسان منا بل من الصحابة المتأخرين مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والإنفاق واحد والمنفق واحد والمنفق عليه واحد وكلهم بشر، لكن لا يستوي البشر بعضهم مع بعض. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيرهم، فإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كان أفضل من غيرهم فيما ينفقون. نسأل الله رب العالمين أن يرضى عن الصحابة أجمعين. هذا النهي لا تسبوا أصحابي يقتضي التحريم، فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص، فإن سبهم على العموم كان كافرا. من سب الصحابة على العموم كان كافرا. ولذلك مر أن عدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن سب الصحابة رضي الله عنهم على العموم فإنه يكون كافرا، بل لا شك في كفر من شك في كفره. يقول الشيخ الشارح رحمه الله: لا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص، فهاتان حالتان، فإن سبهم على العموم كان كافرا، بل لا شك في كفر من شك في كفره. أما إن سبهم على سبيل الخصوص فينظر في الباعث لذلك، فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية، ولكل واحد من ذلك حكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويقبلون، يعني أهل السنة، ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، أي من فضائل ومراتب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفضائل جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء غيره ويعد منقبة له. المراتب الدرجات، لأن الصحابة درجات ومراتب كما سيذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك. فمثلا يقبلون ما جاء عنهم من كثرة صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد أو غير ذلك من الفضائل التي قد أوردتها كتب السنة وعقدت لها الكتب والأبواب في مصنفات السابقين من أهل الحديث والعلم كالبخاري ومسلم وغيرهما. ويقبلون، أي يقبل أهل السنة، مثلا ما جاء في أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء أبو بكر بجميع ماله، وهذا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الشيخ ناصر أو حسنه كما حسنه الترمذي أيضا، فهذه فضيلة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته في الغار. ويقبلون ما جاء به النص من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي بكر: إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك ما جاء في عمر وفي عثمان وفي علي رضي الله عنهم، وما جاء في غيرهم من الصحابة من الفضائل، أهل السنة يقبلون هذا كله ولا يردون منه شيئا. وكذلك المراتب، فيقبلون ما جاء في مراتبهم فالخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، وأعلاهم مرتبة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما سيذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ودليل ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. كان صلح الحديبية، وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى فقال في شرحه مبينا ما كان، كان صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة، فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك؟ فالجواب أن ذلك يعرف بتاريخ إسلامهم، كأن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، أو غير ذلك من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم، ويعرف أن هذا أسلم من قبل هذا أو أن هذا أسلم بعدها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نص على أن الفتح المذكور الذي يعد فارقا بين من أسلم قبله وقاتل ومن أسلم بعده وقاتل، نص على أنه صلح الحديبية، فقال رحمه الله تعالى: وهو صلح الحديبية. والحديبية بئر قرب مكة وقعت عنده البيعة تحت شجرة كانت هناك، حينما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دخول مكة فبايعوه، أي الصحابة، على الموت تحت الشجرة. الحديبية بئر قرب مكة وقعت عنده البيعة، وتم الصلح في ذلك المكان. قال الشيخ الشارح معلقا على اختيار شيخ الإسلام: هذا أحد القولين في الآية وهو الصحيح، ودليله قصة خالد مع عبد الرحمن بن عوف وقول البراء بن عازب: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. هذا أخرجه البخاري رحمه الله في صحيح، وقيل هكذا بالتمريض، وكأنه يذهب إلى تضعيف هذا القول، لأنه قال قبله وهو الصحيح في القول الأول. قال وقيل المراد فتح مكة، وهو قول كثير من المفسرين أو أكثرهم، والصحيح أنه صلح الحديبية. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، والمهاجرون هم الذين هاجروا إلى المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، فلا هجرة بعد الفتح، والأنصار هم الذين هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار أتوا بالنصرة فقط. المهاجرون تركوا أهلهم وأموالهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونصرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأنصار أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بلادهم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. ما دليل تقديم المهاجرين على الأنصار؟ الدليل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله تبارك وتعالى عن السابقين من غير اشتراط، من غير اشتراط إحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فمعنى طائفتان: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هذه طائفة، والذين اتبعوهم بإحسان. ما لهؤلاء؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله تبارك وتعالى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من غير اشتراط إحسان، ولم يرضى عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان، ولم يقل والذين اتبعوهم ويسكت النص والسياق، وحينئذ يكون الأمر مطلقا في مطلق الاتباع، وإنما اشترط الإحسان في الاتباع، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقدم المهاجرين كما ترى على الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وكذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين على الأنصار. وقال تعالى في شأن الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار. والذين تبوأوا الدار يعني توطنوا مدينة النبي المختار، تبوأوا الدار يعني اتخذوها مبوأة، يعني مثابة وموطنا، فتوطنوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل في قول الله تبارك وتعالى: تبوأوا الدار والإيمان، يعني وتبوأوا الإيمان، يعني أخلصوا الإيمان لله رب العالمين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله. فهذا دليل على تقديم المهاجرين على الأنصار. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة، بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه المراتب تجدها عند أهل الجرح والتعديل، ويذكرها المحدثون في كتبهم، هي 10 مراتب للأصحاب رضوان الله عليهم. مرتبة الصحبة فيها 10 درجات، فليس الصحابة كلهم طبقة واحدة، وإنما على طبقات تبلغ 10 طبقات في مرتبة واحدة، وهي مرتبة الصحبة، وكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرضى عنهم أجمعين، وأن يجمعنا معهم مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.